من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه، أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخسى. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. البشر يتماوج بين الانبهار بالظواهر وبين الاهتمام بالعواقب، فتراه ينقلب مرة نحو الظواهر زينة الحياة الدنيا، ومرة نحو العواقب. كل واحد منا لو تفكر في نفسه مليا وجد عند نفسه هذا التماوج والتقلب بين المظهر والمخبر. يجلس على مائدة وقد فرش فيها كل أنواع الطعام والشراب، وهو ممنوع طبيا من بعضها فيتجنب، وربما يجلس على ذات المائدة وأيضا هو ممنوع ولكنه لا يتورع، هو نفسه، لكن مرة يميل نحو شهوته وهواه العاجلة، شهوته العاجلة وهواه، ومرة لا، نحو التفكير العقلاء في المستقبل. هذه رب أكلة منعت أكلات، هذه المائدة تضرني. ومثلما أنا وأنت في حياتنا الشخصية كذلك المجتمعات، ومع الزمن تتحول هذه الحالة أو تلك إلى مسيرة، فهناك مسيرة باتجاه الحقائق وهناك أخرى باتجاه المظاهر، تحول لمظاهر. للحقائق الكثير من المستويات وأيضا من المفاتيح، كما للمظاهر الكثير من الألوان المختلفة الزاهية، وبالتالي ليس كل الناس سواء. الحديث القرآني هنا وعبر أكثر من آية، ابتداء من الآية 131، حول هذه النقطة، هذا المحور، أنه هل هذه الزينة، زينة الحياة الدنيا، زهرة الحياة الدنيا، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، هذه الزينة، هذه الزهرة، هذا المظهر هو المعيار أم لا؟ لماذا القرآن الكريم وجهنا وقال ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا؟ المؤمن حينما يرى الزهرة يقول هذه الزهرة، هذا المظهر، هذا يجذبني، يشوف لماذا، ما هو الهدف من ورائه. الهدف ربنا يقول لنفتنهم فيه، الفتنة، هذه الفتنة قد تصرفك عن الحقيقة، قد تبعدك عن الدين، قد تبعدك عن الحياة، عن لذائذ الحياة أيضا. وهنا القرآن يؤكد يقول ورزق ربك خير، الذي ينفعك يجب أن يكون فيه أمران. الأمر الأول أن يكون الأفضل، الأمر الثاني الأبقى. قد يكون أنت تجلس في ليلة واحدة في هوتيل من 5 نجوم وتتهيأ لك في تلك الليلة كل مظاهر الحياة المادية، كل النعم، كل المباهج، لكن ليلة واحدة وبعدين 2 سنين لكم بالسجن. طبعا العاقل ما يقول ليلة واحدة أنا أقضيها بونسة وسنة كاملة أقضيها بالسجن، عاقل ما يقول. فإذا النعمة يجب أن تبقى. قد تأكل في وجبة، لكن هذه الوجبة، هذا الطعام لا سمح الله يسبب لك مرض مستدام، وربما ذلك المرض يجعلك أنت ما تستفيد من لذائذ الحياة فترة طويلة أيضا، مرة أخرى ما تروح. هؤلاء أعاذنا الله وإياكم اللي يبتلون بمرض الإيدز، هو قضى ليلة بل قضى ساعة مع تلك المرأة المصابة وحياته كلها تدمرت، كل حياته تدمرت. فهل هذا الندم الطويل يسوى؟ إذن بقاء شيء، الشيء الثاني ينفع، الشيء اللي يضرك ما بنعمة، حتى لو مظهره لذ به، اللذ مو نعمة، اللذة إنما وضعها الله حتى تستفيد منها. شوفوا إخواني، اتفقوا على المائدة، هذا الطعام بلذة، اللذة مو هدف، هذه اللذة إنما الله جعلها في هذا الطعام حتى تشتهي وتاكله وتقوي به جسمك، يتقوى. وإلا اللذة نفسها مو هدف، بعض الناس عبالهم هاي اللذة هدف، اللذة مو هدف، كل ما في الحياة هكذا، هدف هي آخر. هنا البحث، من يستطيع أن يتخلص من تأثيرات المظاهر والفتن الظاهرية اللي يصلي صلاة؟ الصلاة حينما تكون في أوقات 5، يعني 5 صلوات، قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن آناء الليل وأطراف النهار، هاي الأوقات 5، صلاة الصبح، صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء، هاي الصلوات كلها مع بعض، هاي بمثابة فرامل تمنع الاسترسال. انت جاي في، نفترض سيارتك راكبها واكو هناك طريق نازل وشديد النزول وسيارتك تمشي بكيفها، لازم عندك فرامل. نحن في الدنيا هكذا، تحيط بنا المظاهر، مظاهر البهجة. يمكن أصلي صلاة الصبح ساعة، ساعتين، 3 ساعات، بعدين مشكلة تصير عندي. ذلك ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالمحافظة على الصلوات، وبالذات الصلاة الوسطى، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. صلاة الوسطى هي صلاة الظهر. لماذا صلاة الظهر؟ لأن الإنسان في بحبوحة الحياة، في الصراع، في المشاكل، في الفتن، في تلك اللحظة إذا ابتعد الإنسان ولو بنصف ساعة عن هذه الضغوط المختلفة وارتفع إلى مستوى الارتباط بالله سبحانه وتعالى والتواصل مع نوره، ذاك الوقت يصير عنده طمأنينة، يصير عنده حكمة، يصير عنده قدرة على التصرف في المسائل. هذه نقطة جدا مهمة لازم ننتبه إليها. الصلاة إذا فأدها، بعض الناس يزعم بأن الصلاة وسائل العبادات، الصلاة، الحاج، الزيارات الأربعينية، أيام الوفيات مثلا عطلة وما أشبه، يقول هاي شنو تبعدنا عن الحياة، عن مباهج الحياة، عن العمل، عن التقدم. وهذا في الواقع هو عين التمظهر بالظواهر وعدم التفكير في العواقب. افترض مجتمع ابتعد عن الإيمان، ابتعد عن القيم، ابتعد عن التواصل مع الله سبحانه وتعالى واسترسل مع الشهوات، شنو فائدة انه اشتغل وشنو فائدة المال ذاك الوقت؟ اخواني شوفوا، انا ما ادري من يستمع الي اليوم ومن يسمعني، ان شاء الله يسمعني الناس اللي هم في زوبعة هذه الفتن. بعض الناس بس ما يشوف ضغوط في وضعه الاجتماعي يفكر في اللجوء ويعمل المستحيل من أجل أن يروح يركب البحر يخاطر، وبعد فترة هم يوصل إلى فد مكان وتخدعه المباهج والمظاهر وشوارع عريضة، بنايات مرتفعة، أموال تعطيه، أموال صدقات الناس يعطوه بالأسبوع كم دولار ويعيش. لكن كما يقول الشاعر، دخول المرء في الشبكات سهل ولكن القضية في الخروج. يوقع بالسلة خلاص، أولاده عرفوا هذا الشيء، صاروا هناك، أول شيء يفقد أولاده، خلاص أولاده مو إله. وعندنا أنا تقريبا لا ما أقول يومية، لا أقل أسبوعية، عندي كذا قضية توصلني. هؤلاء بعضهم يقول يا ليتني أروح جهنم وما أبقى هنا. يفقد مرته، يفقد أولاده، يفقد علاقاته، بعدين يفقد صحته ويفقد أعصابه، يفقد كل شيء، المظاهر خدعته. تقرير قرأت قبل أيام عن الولايات المتحدة الأمريكية، أولاد المسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية 55% من الذين ولدوا في أمريكا، طبعا هو ما يقول ولدوا، أولاد المسلمين في أمريكا لعله ولدوا، 55% تركوا الدين، تركوا الإسلام رسما، مو لم يتعبدوا بالقوانين، تركوا. 22% صار مسيحيين، 3-4% صار يهود، 5-6 صاروا بوذيين، قسم صاروا في الديانات غريبة، مثلا حتى واحد راح عبد البقر مثلا، غريب يعني. وهذا الأب هاي الدنيا مو لآخرة، الله شنو يحاسب باكر بحث آخر. هذا الأب وعائلة، الأب والأم ربوا الأولاد، ربوا ولد وربوا بنت، أعرفهم، الولد كبر، ابنه كبرت، طلعوا برا، راحوا بعد ما رجعوا، خوش ما رجعوا، راح، لأن الحكومة تشجع على الهجرة من البيت. بعد فترة وإذا شرطة باب البيت ودوهم المحكمة، أتوا أكو عليكم شكاية ممن؟ من أبنائكم فلان وفلان، فلان وفلانة، وذبوهم بالسجن 4 سنوات الآن بالسجن، وعدهم أطفال صغار في البيت. هذه تربية. طبعا هو ما هذا اللي راح هناك لسبب، لكن انخداع الإنسان بفتن الحياة الدنيا بالمظاهر. الجيل الأول نصهم يروحون، الجيل الثاني، الجيل الأول مهاجر أكثرهم يبقون، جيل ثاني يعني الأولاد 55% يروحون، الأحفاد فقط 4% يبقى على دينه. هذا حسب إحصاءات. وهذا ترك الدين، خب ترك الدين شيئا فشيئا. نشوف هذا الولد دخل في المشاكل، انتحر هذا الولد، ذيك البنية راحت فستت، وذاك يعني أمور صار بالنسبة للولد، حتى الأمور الحياتية يعني الغرب مو كله مسائل إيجابية، هذه السلبيات فيه. صلاة ايش اصلي عمي؟ صلاة نصلي. الصلاة تشبه خشبة النجاة في بحر هائج، انت تترك خشبة النجاة الموج ياخذك، ياخذك وياخذ ابنك وياخذ مرتك، تروحون في وين تروحون؟ الله العالم. انتبهوا، بعضهم يقول انا رايح طالب المعيشة. معيشة اسم المعيشة يعني يعيشك، مو اللي يخرب شغلك، ياخذ منك شيء، يعطي منك، يعطيك فشي وياخذ منك اشياء، صحتك وسلامتك واولادك واهلك ياخذها، يعطيك كم دولار اللي ما تدري شنو فائدتها. ذلك تأكيد الرب في آيتين، الآية 31 بعد المئة والآية 32 بعد المئة حول الرزق، أن الرزق هو اللي أنت ترتاح به. فيها الفائدتان، فائدة الأولى أن يكون خير، في خير يعني في فوائد لك. إذا ماي بسم، هذا ما مو ماي، هذا سم. لا تشوف المظهر، مظهر ماي بس حقيقة السم. كذلك المرأة الجميلة اللي عندها مرض الأيدز أو مرض أخرى، وهكذا المرض الجميلة اللي تبعدك عن الدين، هذا مثل الأيدز أو مثل المرض مثلا الجنسية الأخرى، نفس الشيء. شو الفرق؟ ذلك ربنا قال ورزق ربك خير، واحد فائدة، والثانية أبقى، يبقى. بعض الناس فسروا هذا الآية بالآخرة، طبيعي الآخرة تجل الأعظم للخير والبقاء الآخرة، ولكن الدنيا أيضا. يا إخواني أنا أقول لكل إنسان، روحوا فتشوا في المجتمع، ادرسوا حياة السابقين، حياة الناس الطيبين، شلون دا يعيشون حياة حلوة، 60 سنة، 65 سنة هو ومرته عايشين بسلام، ربوا أطفال، ربوا أحفاد، أولاد الأحفاد، ومرتاحين في حياتهم، وماكلين وشاربين ونايمين، وما في مطبات في حياتهم. شوفوا هذني ودرسوها، وأدرسوا ذاك الجانب، الناس اللي حياتهم دائما في مطبات، يومية فد مشكلة، ودرسوا هذني. أنا أشكر الله سبحانه وتعالى، شخصيا كنت من بدايات حياتي تقريبا متحقيقا تواصلت مع الغرب، تواصلت مع أوروبا وأمريكا وغيرها، وشفت الحقائق بعيني. وفعلا كنت في أستراليا قبل سنتين، جاني واحد قال لي عندي شعور خاص، قلت له تفضل، قال أنت تحكي الاحتياط بالمجالس، كان نلقي محاضرات على الجالية الإسلامية. قلت له شنو فيها؟ قال سيدنا القضية أعمق من هذا، أقل من القليل جدا الناس الموجودين هنا علاقاتهم الزوجية علاقات مستمرة أو علاقات إيجابية، أكثرهم عندهم مشاكل في البيت. وجاب لي قصص مزعجة، قصص مزعجة. هل زين يعني أسرتك تتفكك أول شيء على يعني في واحد يقول لك عمي أنا أعطيك $1,000 بيع لي ابنك، ضيني ابنك وأخذ $1,000 روح، ما عليك بابنك، تقبل؟ إذا واحد يقبل هذا رجل مو إنسان، مو إنسان أعتقد. تقول يعطوكم كم فلس حتى يأخذون ابنك وزوجتك وبعد دينك وبعد صحتك وعافيتك،
طبعا حياتهم هكذا،
هم ضايجين من حياتهم، بتقرون بتكتبون انت عندك حياة مطمئنة حلوة، وين تروح؟ اللي يخلي الفرق بين هذا وذاك الصلاة. الصلاة في الواقع هي عنوان كل خير، عمود الدين، معراج المؤمن، قربان كل تقي. الصلاة هي العلاقة المباشرة مع الرب، مع الله، يعني مع كل القيم، مع كل السعادة. واصطبر عليها، ولذلك أمر أهلك. وكان النبي الأعظم سيدنا وحبيبنا المصطفى محمد، بعضهم قالوا 40 يوم، بعضهم 30 يوم، حسب الناس، حسب الظاهر سنتين أو أكثر. يوميا النبي يجي وقت الصلاة باب فاطمة سلام الله عليها، بشكل يأخذ بعضة الباب، أهل بيت النبوة، الصلاة الصلاة، يرحمكم الله، الصلاة يأمرهم، والناس يشوفون. طبعا هناك أهداف، من الأهداف معرفة هذا البيت، حتى لا يحرقون هذا البيت، حتى لا يقتلون فاطمة الزهراء. لكن هدف الأعظم حتى إحنا نفتهم معنى اصطبر عليها شنو. النبي بعظمته يأتي إلى بيت فاطمة ويقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، ويقول يرحمكم الله الصلاة، لكي الناس يعرفون كيف يجب أن يهتموا بصلاة أولادهم، بصلاة عائلتهم، وكيف يهتمون بالاهتمام أنواع مختلفة، مو فقط تضرب على الصلاة، وإنما حقيقة أنت تأمره تهديث وبيتك بيت الحب، بيت الرحمة، بيت الإيمان، بيت الذكر، بيت النور، حتى الأولاد ينمون في هذا البيت وهم يحبون الصلاة. شوفوا القرآن، لا نسألك رزقا، لا تترك الصلاة من أجل الرزق، والرزق من الله يأتي، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. في آية قرآنية في آخر سورة الذاريات ربنا سبحانه وتعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم بالرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة. ما تشوف العلاقة بين العبادة وبين الرزق في تلك الآية في سورة الذاريات، وهي العلاقة هنا هم نشوفها. شنو العلاقة بين الرزق وبين العبادة؟ العبادة هي العلاقة المباشرة مع الله. هناك الآية ليعبدون، هنا صلاة، والصلاة من أعظم العبادات. هناك ربنا سبحانه وتعالى يقول أنه العبادة في الحقيقة ليست من أجل الله، وإنما من أجل نفسك. أنت تروح للشمس وتتشمس وتتنور وتتدفأ بالشمس بالشتاء، هل أنت تستفيد من الشمس أو الشمس مستفيدة من عندك؟ عاقل يقول الله أنا رحت خلي من نية، أيتها الشمس المباركة، أنا أخذت من نورك، تأخذ لما تأخذ الشمس يتفكر. أنت لما تتصل برب الشمس خالق الشمس أنت تستفيد، هو يستفيد، أنت تستفيد هو. بالعكس هو يرزقك، ما أريد منهم من رزق ما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والوسيلة الأساسية للحصول على رزق الله هو التواصل معه، تواصل معه عبر الدعاء، تواصل معه عبر الصلاة، تواصل معه بعد الصلاة على تلك القيم المثلى التي توجد في الصلاة، وتربي الإنسان على الصلاة، وتتحول شخصية متكاملة. هذه الشخصية المتكاملة تكون شخصية ناجحة في الحياة، ليس فقط في الأرصدة في البنوك، وإنما في الحياة الطيبة. الحياة الطيبة منها الأخلاق، منها الطمأنينة والسكينة، منها أيضا الأكل والشرب المناسب للإنسان. قبل أسبوع في منطقتنا في كربلاء مات واحد، اختلفت الأقوال، بعضهم قال عمره حدود 100، واحد قال لا أكثر من 120، أنا ما أدري في الحقيقة كم عمره، السجلات ما كانت بيدي. واحدة أخرى أيضا توفت في هالحدود. أنا فكرت أنه شنو سبب طول عمر هذا الرجال وتلك المرأة، عاشوا في نفس البلد ومع نفس المشاكل، انقطاع الكهرباء وقلة الموارد وتلوث الماء، هذا اللي كل مكان موجود، وهي كربلاء مو مكان ثاني هم عايشين، ما أقول فلان قرية ما عايشين. حسب فهمي الطمأنينة، السكينة، الإيمان، وبالتالي تلك الصفات، هذا العيش، مو عيش واحد جيبه كل صيدلية ويومية كم مرة لازم يروح يم الدكتور ويسوي فحص، هذا شلون عيشه؟ بالإضافة إلى أخلاق نكدة دائما في الحياة، هو يرى الحياة كلها سود بعينه. لا نسألك رزقا نحن نرزقك، وبعدين والعاقبة للتقوى، انظر الكلمة حلوة، والعاقبة للتقوى. ذكروا أول حديثي أن هناك من يرى العاقبة عند تدبير، تدبير يعني تفكير في النهاية مو في البداية. أنت شفت في الشارع حلو مشيت به، فالشارع وين يؤدي به؟ بعض الناس مجرد أن شاف مظهر من المظاهر يروح، ما يفكر وين ده يروح، ليش، شنو الهدف؟ هذا المظهر لا يخدعك، فكر في العاقبة، كل عمل نهايته وين، عاقبته وين. نعم العاقبة للتقوى، اللي عنده تقوى عنده عاقبة. تقوى من الوقاية، الوقاية يعني شو؟ انتوا سامعين درهم في الوقاية خير من دينار في العلاج، أو من قنطار في العلاج بعض الكلمات. شنو الوقاية؟ هسه أنت بالبرد، أيام برد، وقاية يعني ثوب عندك متخيل البرد ينفذ لك، أليس كذلك؟ الوقاية أيام المطر عندك شمسية تخلي على رأسك، أو المطرية صغيرة وتخلي المطر ينزل عليك، هذه الوقاية. الوقاية يعني بيتك يكون مرتب مدفى مكيف بحيث تعيش فيه، هاي الوقاية، وهذه الوقاية هي جزء من التقوى. أيضا الوقاية عندك أخلاق حسنة، مو يومية تسوي لك فد عداوة، يا واحد ألف صديق وليس عدو واحد، هاي أيضا تقوى. هذا أيضا تقوى، أنه تنظر الأمور نظرة إيجابية، مو دائما عندك أعصابك متوترة، ومن بالتالي هذه الحالات العصبية تنتهي إلى الأمراض الخطيرة. اليوم حسب الإحصاءات بين في العالم أن أكثر الأمراض انتشارا الأمراض التي تنتهي إلى الحالات العصبية وبالتالي الحالة النفسية. هاي التقوى، على العاقبة للتقوى. التقوى أيضا أن تعيش مع الأعمال الصالحة وتبتعد عن الأعمال السيئة حتى تكون في الآخرة أيضا ترتاح، هذا التقوى. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه. هنا أيضا بصيرة أحاول أن أعطيكم الموجز إلها، ومن ثم إن شاء الله. شوفوا إخواني، يقول الشاعر العاب يقرع بالعصا، والعاقل شنو تكفيه إشارة. أكو ناس عندهم تبلد ذهني، يعني عينه ما تشوف إلا تخلي نظارة. كي أضرب مثل لك بشكل واضح، أكو ناس في الهند يعيشون منوط عادة، الطعام إذا ما في فلفل زايد وملح زايد وكذا ما يقدر، ما يتذوقه، يعني أصلا هذول ما يطعمون في الدنيا إلا شنو إلا طعام هالفلافل وهالبهارات مو غيرها. هاي طبع لسانه.
أكو ناس في قضية الإيمان هالشكل، بإشارة واحدة يصير مؤمن. أبو ذر الغفاري سلام الله عليه حسب ما يقال راح بالليل، راح يم هذا الصنم، قال هذا الصنم بالنهار الزحام علي، أنا بالليل أروح أشوف شنو مشير في الصخرة هالشكل بيفد شبيه في الإنسان، راح سوى صنم حكي وياه ما جاوب، حركه ما جاوب، قال هذا مؤدب يعني ما يحكي يعني. قال خب خلي اجرب هذا ياكل يشرب شيء. راح جاب طاسه فيها حليب خلاه قدامه، اكل زين هذا مفيد معك. قال راح انضم اشوف، اخاف هذا يعني يخجل من عندي كذا. شوف هو إذا يتحسس من وراء الجدار، وإذا ثعلبان اشتم رائحة الحليب يجي يشرب الحليب، وشرب الحليب أني أن مريئة، بعدين رفع رجله وبال على هذا الصنم. هذا انتبه، هي إشارة واحدة، قال رب يبال الثعلبان برأسه لقد هان من بألت عليه الثعالب. صدق هاي راب، ترك مو ترك هذا، ترك قبيلة غفار وراح إلى مكة، والله سبحانه وتعالى هداه بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. اقرأوا قصة بلقيس ملكة سبأ، اجت أول شافت العرش ما افتهمت، لأنه كانت من قوم فاسدين ظالمين، ما انتبهت. بعدين سليمان سوالها طريقة ثانية، سوالها قصر، هذا القصر من قوارير من الزجاج، بس هذا الزجاج خلى على الماء جوا خلى ماء، بس ما بحر ما بحر. فهاي قالت تفضلي، فبعد كشفت عن ساقيها حتى الماء هذا. سليمان قال ليش سويت شيء؟ قال هذا ماء نقع به. قال لا هذا مو ماء، هذا قوارير. هاي اللحظة لحظة التجلي، لحظة النيرفانا يسموه بعضهم، رأسا تبدلت. قال إني آمنت بالله مع سليمان بالله رب العالمين، راحت أسلمت لله رب العالمين. ليش؟ لأنه افتهمت يعني هاي المرأة اللي ما تقدر تميز بين القوارير وبين البحر، كانت أفكاري كلها طلعت خاطئة، وشي ربطت وشي وصارت مؤمنة. بعض الناس لا، العبد يقرع بالعصا، يجيبه يتفهمه ما يفيد. الله يقول هذول قريش هالآيات اللي الله سبحانه وتعالى أنزلها عليهم وقال لهم روحوا شوفوا أطلال ثمود، أطلال عاد، روحوا على قوم لوط شوفوا هناك شنو صاير، روحوا على مدين، افتهموا. إذا من هذا ما افتهموا فشنو يريدون بعد أكثر من هذا؟ شوفوا الآية حلوة ها، وقالوا لولا يأتينا بآيات من ربه، يريد آية بعد شنو تريدون من أكثر من هاي الآية؟ أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى، إحنا أعطيناكم بينات عما في الصحف الأولى، يعني هاي القصص التاريخية شفتوها. إذا أنتوا هالقصص ما استفادتوا، أي شيء آخر يصير هم يستفيدون. وفعلا هالشكل صار، اللي ما آمن ما آمن ما آمن ما آمن إلى أن إجى في اليوم قاعد وبني أمية قاعدين حوله، وكان ذاك اليوم أعمل عينه وأعمل بصيرة أيضا كما هو أعمل بصيرة. أبو سفيان قال يا معاشر بني أمية تلاقفوها كتلاقف الصبيان للكرة، فوالله والذي يحلف به أبو سفيان، يعني ما عنده الله، يحلف أبو سفيان يا صنم يا زقوم أنا ما أدري، لا جنة ولا نار. الإمام علي كان هناك وإجي رقح راشدي وثنى، كذلك فيك فلت كافر من جديد.
قالوا أنت موجود هنا أنا؟ الشارع مو عليك، الشارع على هذا اللي قال لي ماكو أحد. يعني هذا يا أبو سفيان هالفترة الطويلة ما أمن، ما أمن، يعني ما يؤمن بعد خلاص. اللي ما يستطيع أن يستفيد من هاي الحوادث التاريخية والعبر يعني من أي شيء ما يستفيد. أنا وأنت أيضا يا إخواني لازم عندنا إحساس مرهف، لا تنتظرون فد واحد يجيبكم فشي كبير قدامكم، خلي عينك قوية، إحساسك مرهف، عقلك ذكائك، انتبه إلى الإشارات، لا تروح وراء يعني يقول إلا يجون يأخذون إيدي ودوني، لا لا انتبه. أولم تأتهم بينة، يعني هاي كانت بينة واضحة ما في الصحف الأولى من هاي القصص اللي القرآن في نفس السورة الكريمة سورة طه بينها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير، والصلاة على حق محمد وآله الطاهرين.